بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي خمسة أسئلة.
تفضل محمد.
السؤال الأول، هل حب الصحابة وحب العلماء عبادة، يعني واحد يؤجر عليها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، التسبيح بالأصابع، هل بس التسبيح المقيد ولا حتى المطلق، يعني أن الأصابع تكون شواهد على الإنسان؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل في حد أو يعني يحرم للمرأة أنها تقص شعرها؟
حد معين يعني؟
إيه، ولا أصلا ممنوع على المرأة أنها تقص شعرها تماما، حتى لو الرجل يريد منها كذا زوجها مثلا.
طيب.
السؤال الرابع، هل يجوز لو واحد عنده زميل في العمل غير مسلم، ان لو جاء له مولود يؤذن في اذن يعني المسلم يؤذن في اذن مولود غير مسلم؟
ان شاء الله.
والسؤال الاخير، اذا الانسان عنده عباده في السر وما عايز احد يعرف، لكن يوم مثلا انضغط لقى انه ما في مثلا قيام ليل، لقى انه قاعد في بيت شخص، هل يتركها ولا يفعلها امام الشخص؟
يعني قصدك عباده بينه وبين ربه؟
نعم، يعني هو ما عايز يخلي أحد يعرفه.
إن شاء الله يا محمد. حياك الله. تفضل يا مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك يا شيخ، ونعاد عليك بالصحة والبركة يا رب.
آمين. جزاك الله خير يا مجاهد.
جزاك يا رب. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل يا مجاهد.
يا شيخ، أنا طوالي أسمعك بتقول في الصيام التطوع يعني الاثنين والخميس. أنا يعني قبل رمضان لما كنت أطوع، فكنت بقول لناس البيت مثلا، يا جماعة أنا مثلا بكرة أنا صايم، وبس بيكون في نيتي إنه مثلا واحد من الأخوان أو الوالدة أو الوالدة مثلا يصوم، والحمد لله أخوي الصغير كم مرة صام معاي يعني. هل هذا الموضوع ممكن يعني يبطل لي صيامي ولا لا؟
قصدك يعني من ناحية الرياء يعني؟
ايوه نعم.
قصدك على اساس ما تكون مرائي يعني؟
اي، عشان ما يكون مرائي. بس الحمد لله، بس اخوي الصغير كم مره صام معي يعني. انا كنت انام اصلا احسس مثلا واحد من اخواني او كذا، فالحمد لله عندي اخوي الصغير صام معي كم يوم.
ان شاء الله يا مجاهد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل تجوز كلمه بجاه النبي؟
ان شاء الله.
تمام. السؤال الثالث يا شيخ، هل هنالك فضل في سوره غاف في طرد الوسواس، او فيها اي فضل اخر؟
اي سوره؟ اي سوره؟
غاف.
سورة قاف، ها؟
أيوة.
طرد الوسواس.
هل فيها فضل في طرد الوسواس، أو فيها أي فضل آخر؟
إن شاء الله يا مجاهد.
يعطيك العافية يا رب، ودعواتك لنا يا شيخ.
الله يوفقنا وياك يا رب الجميع. طيب، أكتفي بهذا القدر. محمد من العين بارك الله فيه، سأل مجموعة أسئلة. يسأل، يقول في سؤال الأول، يقول هل حب الصحابة والعلماء عبادة؟ أخوي محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يجب على المسلم أن يتتبع محاب الله، يتتبع محاب الله فيحب ما أحب الله، وأيضا يتتبع محاب النبي عليه الصلاة والسلام فيحب ما أحب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت النصوص تشير إلى فضل الصحابة، وأن الله تعالى رضي عنهم وأرضاهم، وكذلك فضل العلماء. فمحبة الصحابة الكرام، محبة العلماء، هذه من العبادات العظيمة. فالله جل وعلا يقول عن الصحابة الكرام السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قل جل وعلا في كتاب العزيز محمد رسول الله والذين معه من هم؟ الصحابة. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قل جل وعلا إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قل جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قل جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبالنسبة لي أنا وأنت جميع المسلمين الآية التي بعدها هي التي تشملنا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك محبة الصحابة إيمان وبغضهم نفاق، فيجب على كل مسلم أن يتقرب إلى الله بمحبة الصحابة. ولو أنك توسلت إلى الله بمحبتك للصحابة لكان توسلا شرعيا، مثلا أن تقول اللهم بحبي لأصحاب نبيك أقضي عني الدين كأفرج كربتي، هذا توسل مشروع ولله الحمد والمنة. أما العلماء فالله جل وعلا رفع منزلتهم في الدنيا والآخرة، يقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والآيات في يعني فضل العلماء ومكانة العلماء عظيمة. أما الأحاديث فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول أنا أمنة لأمتي، يقول عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد، وأصحابي أمنة، ويقول وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك أجمع العلماء أخي الفاضل على محبة الصحابة الكرام وعلى محبة العلماء، وهذه تسمى المحبة الشرعية الدينية التي يتقرب فيها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. محمد بن العين يسأل يقول بالنسبة للتسبيح بالأصابع هل هذا يكون في التسبيح المطلق أو الذكر المطلق أو المقيد؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتسبيح بالأصابع وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يشمل الذكر المطلق والذكر المقيد أو التسبيح المقيد والتسبيح المطلق، فيجوز للإنسان أن يعقد أصابعه أو أنامله إذا أحب أن يذكر الله ذكرا مطلقا، كان يقول سبحان الله 1000 مرة مثلا أو يقول أستغفر الله 1000 مرة مثلا، يعقد بأصابعه لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. محمد بن العين يسأل يقول بالنسبة لشعر المرأة هل له حد معين من حيث القص، يعني حتى لو رغب الزوج بأن تقص المرأة شعر رأسها؟ أخي محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشعر المرأة مقصود، ولذلك الخاطب إذا تقدم في الغالب يسأل عن شعر المرأة ولذلك مقصود. وإذا رغب الزوج في أن تقص زوجته شعر رأسها يجوز ذلك بشرط عدم التشبه لا بالرجال ولا بالفاسقات، فبمعنى أن المرأة لا تقصر شعر رأسها كالرجل. أما الحلق فيحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها بخلاف الرجل، وأما تقصير أو قص شعر رأسها حتى تتشبه بالرجال فهذا ممنوع، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهين من الرجال، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك إذا كان القص على طريقة اشتهرت عن الفاسقات فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا أحب الزوج أن تقصر شعر رأسه حتى يصبح وفرة، يعني إلى شحمة الأذنين إلى الكتفين، يجوز ما دام أن الزوج قد رغب بذلك. محمد يقول عندي زميل في العمل غير مسلم وأتاه مولود، ممكن أن أؤذن في أذن هذا المولود؟ محمد فيما يظهر لي والله تعالى أعلم جواز ذلك، يجوز للمسلم أن يؤذن في أذن المولود من والدين غير مسلمين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك بالنسبة لهذا المولود هو على الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، فلو أذنت فيه أذنت في وقت يكون هذا المولود فيه على الفطرة، هذا الذي يظهر والله أعلم. إذا رغب والد الطفل بذلك تلبي له ذلك، لعل الله عز وجل أن يهدي هذا الطفل إذا كبر، أو يهدي والديه يعني إذا رأي هذا التصرف منك، والله أعلم. محمد بن العين يقول: إذا كان الشخص عنده خبيئة بينه وبين ربه، عبادة لا يعرف عنها أحد، وذهب عند بيت شخص من أصدقائه أو أقاربه وتركها حتى لا يرونها، فمثل قيام الليل، ذكر قيام الليل، فقال يعني هل هذا مشروع ترك هذه العبادة؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن قيام الليل لا يسمى خبيئة في الواقع، قيام الليل لا يسمى خبيئة، فالله جل وعلا يعني بين وامتدح القائمين، قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على قيام الليل، ولذلك الرجل لو قام الليل وشاهدته زوجته أو أولاده أو خدمه مثلا، أو ذهب إلى المسجد وقام الليل، لا حرج في ذلك. فالذي يظهر لي أخي الفاضل أن مثل قيام الليل لا يخفى في الغالب، إلا إذا كان شخص لوحده يعيش مثلا، ممكن أن يخفي هذا الأمر، ولذلك لا يترك هذه السنة الطيبة لأجل أن لا يقال والله أنه يقوم الليل، ها تنبه لهذا. فالذي يظهر لي بأنه لا يترك هذه السنة. مجاهد من رأس الخيمة يقول: بالنسبة لصيام الاثنين والخميس، يقول: أحيانا أنا أقول لأهلي أنا غدا صائم إن شاء الله من باب التشجيع، يقول: يتشجع، عندي أخ صغير يصوم معي ولله الحمد، يقول: هل هذا يعتبر من الرياء؟ الجواب لا يا أخي الفاضل، هذا ليس من الرياء، هذا من الأعمال الصالحة ومن تشجيع الآخرين على مثل هذا العمل الصالح. فالله جل وعلا قال عن الصدقات: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك أحيانا بعض العمل إظهاره أفضل إذا كان نفعه متعدي، إذا كان نفعه متعدي، مع أن الشريعة حثت على يعني الحذر من الرياء وكذا، لكن هذا ليس رياء. الرياء يا مجاهد أن تعمل عبادة، أن تعمل عبادة ها ترجو بها الدنيا، تريد بها الدنيا، تطلب بها الدنيا، هذا الرياء. ولذلك سمى رياء لأنك ترائي بالعمل، عمل أخروي تبتغي به دنيا، نسأل الله العافية والسلام. أما هذا فلا، هذا من باب التشجيع. ولذلك أحيانا قد يكون إظهار العمل حتى يأتسي به الآخرون هذا أفضل، كأن يقول شخص مثلا: غدا أنا صائم مثل حالتك، فيتشجع الأهل، تأخذ أجر الصيام وتأخذ أجر هذا التشجيع الذي أو يعني عمل به مثلا أهل البيت، وأسأل الله لك التوفيق. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول: هل يجوز الحلف بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخوي مجاهد بارك الله فيك، لا شك بأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق وأفضل الخلق وأعظم الخلق، وهو سيد وأشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للحلف بذات النبي عليه الصلاة والسلام محرم، لا يجوز الإنسان أن يقول ومحمد ونبي الله ورسول الله، هذا كله محرم ولا يجوز. أما الحلف بجاه النبي عليه الصلاة والسلام فينظر هل فعل الصحابة ذلك. الصحابة رضي الله عنهم هم أكثر الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام ممن جاء بعدهم، ولا يمكن لأحد أبدا أن يزايد على محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلم يثبت عن واحد منهم أنه كان يحلف بذات النبي أو بجاه النبي، ولذلك عد العلماء هذا من البدع، عد العلماء هذا من البدع. ما تقول بجاه النبي بجاه محمد، هذا كله من البدع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال احلفوا بجاهي، والصحابة الكرام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، وأدرى الناس بمقصود النبي، وأدرى الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقسمون بجاه النبي، ما يقول وجاه النبي. فعلى المسلم أن يتبع ولا يبتدع، وعليه أن يسلك سبيل الصحابة الكرام الذين امتدحهم الله في القرآن وامتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يترك الإنسان مثل هذا النوع من الحلف. من؟ تفضل يا حميد.
وعليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
هنيتم بشهر رمضان، تقبل الله منك.
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يبارك فيك. شيخ، أنا متابع عنك من سنوات، جزاك الله خير.
الله يحفظك، سلم.
وسألتك عن حالة إنها مرأة زعلت على زوجها لمدة أشهر، وبعدين رجعوها بمهر. أنت فدتني بهذا الموضوع شيخ، أنا فهمت ردك، رديت عليه جزاك الله خير. بس حين نسأل عن المهر الذي محدد لنا كان مؤجل، هل لها الحرمة من حقها ولا ما من حقها؟
أحمد، لا بس أحتاج أنك تعيد المسألة. هي امرأة الآن زعلت على زوجها أشهر وما طلقها.
لا ما طلقنا شيخ، فدتني بهذا الموضوع.
ما طلقها ورجعوها وقالوا لها لازم تدفع مهر، ها؟
أيوة، سوى جابوا الشيخ وعملوا لها يعني مهر.
عقد لها الشيخ عقد جديد يعني؟
الشيخ سوى لها عقد جديد وصادق عن الموضوع الشيخ وردت علي أنت.
إيه لا أنا أنسى، تعرف الأسئلة، الله المستعان كثرة نعم. الأسئلة، لكن ذكرني، هل الآن الزوج طلق ولا ما طلق؟
لا الشيخ ما طلق الزوج،
ما طلق. طيب بأي شرع وبأي حق وبأي قانون الآن يعقد لها الشيخ؟
الشيخ قالوا لأهلها كذي كذا كذا، هو راح وسوى عقد زواج بين الزوج والزوجة.
طيب تسأل نعم. الآن أنت عن المؤخر، ها؟
عن سؤال عن المهر الذي يحدد له، لأنه ما دفع، مؤجل يعني.
أي
ما دفع،
ما دفع،
هل من حقه ولا ما من حقه؟
إن شاء الله يا حميد. وأول الزواج الأول في مؤخر؟
في مؤخر،
كان في مؤخر وما أعطاه هي.
لا.
طيب يا حميد أبشر.
سؤال ثاني شيخ، يعني مثلا هل ممكن يعني إن السلام مثلا يعني مصافحة زوجة ابن الأخت أو مصافحة زوجة ابن الأخو، هل يجوز ولا ما يجوز؟
زوجة ابن الأخو، زوجة
ابن الأخت،
ابن الأخت إن شاء الله.
هل ممكن أن أصافح زوجة ابن أختي أو زوجة ابن أخوي؟
إن شاء الله تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا. واضح. حميد من أبو ظبي.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليك شهر رمضان.
علينا وعليك، الله يسلمك.
طويل العمر، أنا كان عندي أسهم سألتك عنها قبل، كانت متروكة فترة، وبعدين بعتها في شهر يعني شهر رجب. إيه؟ هل أنا أزكيهم الآن في شهر رمضان مع زكاتي الحالية، ولا أتركهم لأن تمر عليها سنة كاملة لرمضان القادم؟
قصدك المبلغ يعني؟
المبلغ نعم، أنا بعد ما بعتم يعني صارت مثل عملية استثمارية يعني، بدأ ما كانت قبل، فصارت مضاربة.
هي أصلا استثمارية، ها؟
استثمارية قبل، ولكن أنا بعتها في رجب على أساس أني بشتري، ولكن الاسم ما صار لي نصيب أني أشتري مرة ثانية.
طيب.
فدخل علي الآن شهر رمضان، هل أنا زكيها مع أموالي ولا أتركها لين تمر عليها سنة؟
إن شاء الله. أبشر حميد.
بارك الله فيك شيخ.
فيك بارك. تفضل يا كريمة. كريمة من المغرب. تفضل يا كريمة. ها راحت كريمة. طيب مجاهد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لسورة قاف هل ورد فيها فضل؟ يقولون بأنها تطرد الوسواس. مجاهد بارك الله فيك، لا شك بأن القرآن كله كلام الله عز وجل وكله فاضل. صحيح أن بعض السور أفضل من بعض، مثل سورة الفاتحة أعظم سور القرآن، آيات الكرسي أعظم آيات القرآن، هناك سور وردت أحاديث بل صحت أحاديث في فضلها. أما سورة قاف فلم يرد في فضل قراءتها بشيء معين حديث، ما ثبت. والذي يقول بأنه من عنده وسواس يقرأ سورة قاف هذا كلام غير صحيح، لا يستند إلى دليل، لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب. بارك الله فيك. طيب عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله فيه. يسأل أحد الإخوة من الصم يقول أنا ختمت القرآن، طيب ماذا بعد ذلك؟ هل أختم مرة ثانية ولا في أعمال أخرى؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت الآن في موسم كريم وفي شهر فضيل، ولذلك الأعمال الصالحة فيه تضاعف من حيث الكيفية، فالله عز وجل يضاعف الأعمال الصالحة في شهر رمضان المبارك، ولذلك الناس يقبلون على قراءة القرآن، يقبلون على قيام الليل، يقبلون على الصدقة، يقبلون على ذكر الله. فأنت الذي تستطيع أن تأتيه وأن تفعله ائته وافعله. الآن تختم القرآن، أعد مرة ثانية ختم القرآن، لا تتوقف على ختمة واحدة، قرأت القرآن وختمت اختم مرة ثانية. الآن عندك قدرة على الصدقة، تصدق، تصدق بمالك، هذه نعمة من نعم الله. عندك قدرة على قيام الليل، قم الليل. عندك قدرة على كثرة على ذكر الله، أكثر من ذكر الله عز وجل. أي عمل صالح من الأعمال التي هي بمقدور الإنسان يأتي بها ائتها، ائتها ولا تتخلف عنها. فهذه فرصة وهذا موسم وهو أيام معدودة، ستذهب الأيام، ولذلك استثمر كل لحظة من لحظات أيام شهر رمضان في تسجيل طاعة وقربة تجدها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السؤال الثاني من الإخوة الصم يقول بأنه لما يقرأ المصحف وينتهي يضعه على الأرض ثم يذهب، يقول هل هذا مشروع أم أرفعه؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، المصحف هذا القرآن كلام الله، والقاعدة الشرعية وجوب تعظيم ما عظم الله عز وجل، وليس هناك أعظم من كتاب الله عز وجل. ولذلك وضع المصحف وتركه على الأرض عرضة للامتهان، ربما يمر عليه طفل، أو ربما ينجسه طفل، أو ربما عاملة منزلية لا تعرف قيمة هذا المصحف ولا قدر عند أهل الإسلام، ممكن أن تمتهن هذا الشيء، ممكن يقع عليه طعام أو شراب، أو ممكن أنه يعني أحد مثلا حيوانات البيت، ممكن اللي قطط وغيرها قد تأتي فتدنس المصحف. لذلك ما يليق أنك تترك المصحف على الأرض، ارفعه في مكان مرتفع توقيرا وتعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. أحد الأخوة الصم يسأل يقول أنا أحرص على صلاة الجماعة وآتي مبكرا وأقف خلف الإمام، يقول في شخص من جماعة المسجد قال لا نحن أولى بهذا المكان، يقول فأترك المكان له، ماذا علي؟ أخوي الفاضل بارك الله، أولا تشكر على هذا الحرص، وأبشرك بخير أنك تسابق لله الحمد وتنافس في الخيرات، فالله جل وعلا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يقول جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على المسابقة على الصف الأول، قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني يقترعوا. ولذلك أجرك مكتوب بإذن الله، وحرصك هذا عبادة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب أو رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، فأبشر بخير. الأمر الثاني أخي الفاضل بارك الله فيك، لما تنتقل من وراء الإمام إلى يمين أو شمال هذا لا ينقص من أجرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فالذي يكون خلف الإمام هو المؤذن، الذي يكون خلف الإمام هو العالم، الذي يكون خلف الإمام هو طالب العلم. لماذا؟ لغرض ولحكمة، أن الإمام قد يحدث في الصلاة فيخرج فيستخلف من وراءه يصبح هو الإمام، أن الإمام قد ينسى القراءة فيفتح عليه من خلفه، أن الإمام قد يخطئ في الصلاة فيفتح عليه من خلفه، ولذلك أنت تنتقل إلى المكان الذي بجوار الذي خلف الإمام، والحمد لله أجرك مكتوب، بارك الله فيك. أحد الإخوة الصم يسأل يقول أروح أنا للصالون فيقول يقوم العامل بقص أظافر يدي ورجلي، يقول هل يجوز هذا أم أنني أنا الذي أتولى ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان هو الذي يتولى قص أظافر رجليه ويديه وقص شاربه مثلا يتولى، لكن إن احتاج إلى من يساعده في ذلك لا حرج، فيجوز لك أن تذهب إلى الصالون مثلا ويقص لك أظافر إيديك ورجليك، إذا كنت مثلا لا تحسن قص الأظافر وتخشع على نفسك مثلا وسبق أنك لك تجربة آذيت فيها نفسك، ما في بأس أنك تذهب إلى الصالون. أما إذا كان من باب التنعم والترف فلا، إذا كان من باب التنعم والترف أن الإنسان قادر على أن يقص أظافر إيديه ورجليه يروح يخلي يعني يذهب إلى الصالون ويتولى العامل أو المسؤول قص أظافر رجليه ويديه بمبالغ مالية، هذا ترف، هذا ترف، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. فإذا احتجت لا بأس، أما إذا لم تحتج لا، تقوم أنت تقوم بهذا بنفسك. أحمد من عمان طبعا يقول أنا سألت قديما عن امرأة يعني صار بينها وبين زوجها زعل، تركته 6 أشهر، هجرته 6 أشهر، يقول رجعوها بعد بعقد جديد ومهر مؤخر، يقول هل تستحق هذا المهر؟ أحمد بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن امرأة هجرت زوجها مدة 6 أشهر بسبب مشكلة بينهما، ولما أرادت العودة قالوا لا بد من مهر، لا بد من عقد جديد، وكتب لها مؤخر، تسأل الآن هل تستحق المرأة هذا المؤخر؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن هذا العقد باطل، العقد الأخير باطل. ويعني بدأت أتذكر الآن سؤالك الآن، لأن سؤالك قديم كان من أشهر تقريبا، لكن عموما هذا العقد باطل، والذي قام على العقد إذا كان فهم فهما خاطئا أو أفهم على أنه والله حصل بينهما طلاق فهو معذور. أما إذا هو يعتقد بأن المرأة التي ما طلقها زوجها وبقيت أشهر بعيدة عنه لا بد من عقد، هذا جاهل، ما يستحق أنه يعقد بين 2، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يتعلم العلم الشرعي. ولذلك هذا المؤخر هذا باطل، لأن كل ما بني على باطل فهو باطل. لكن إذا كان الزوج حاب أنه والله يرضي زوجته، حاب أنه يتفضل ويتكرم على زوجته، يقول أنا بعطيك هذا، لا على أن تعتقد بأن هذا مهر، المهر هو الأول، المهر هو الأول، والمؤخر اللي سألتك عنه أنا في العقد الأول في ذمة الزوج، المؤخر اللي في العقد الأول في ذمة الزوج، أما الجديد هذا باطل، بارك الله فيك. تفضل يا فاطمة. فاطمة من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي بنت عمي كانت بالمستشفى مع أمها.
كانت في المستشفى؟
نعم. هي مو مريضة بس أمها مريضة.
نعم.
يعني لما كانت في المستشفى صلتت الصلاة يعني قصرت وجمعت.
نعم.
وهي ظلت أيام مو يوم.
طيب لماذا هي مسافرة معها؟
نعم.
يعني خارج الدولة؟
مو في المحافظة تبعنا، يعني محافظة غير محافظتنا، مو خارج دولة.
كم تبعد عنكم؟
تقريبا 80 كيلومتر.
وكم استمرت تقصر وتجمع؟
ما يقارب 15 يوم أو 24 يوم.
طيب يا فاطمة.
سؤال ثاني يا شيخ، عندي هاي زوجة عمي مريضة فيها السكري وعندها يعني حشك هيك تبول لا إرادي يعني ودائما تيمم، هل يجوز صلاتها يعني؟
تتيمم دائما؟
نعم
إن شاء الله يا فاطمة.
السؤال الثالث يا شيخ، البارح لقيت في الفيسبوك صفحة حاطين فيها لا تقل اللهم لك صمت، قل هذا هذا شو اسمه بدعة، قل لك أفطرت على يعني
نسيت.
اي نسيت يا شيخ، الله جزاك الله خيرا.
وجدتيها اين هذا؟
عبر صفحة فيسبوك، نسيت اسمها.
لا تذكرين، لا يعني وجدتيها، انت قرأتيها يعني؟
انا طيب. دائما لما افطر اقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطر.
طيب
هذا ما افطر لك عروق، هم قالوا بدعة.
ان شاء الله ابشري،
جزاك الله خيرا.
اهلا وسهلا، انت طيب الله يبارك فيك. أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك عليك يا شيخ.
علينا وعليك، الله يسلمك.
الله يسلمك. بالنسبة للعلماء يا شيخ، الحين يعني في علماء متخرجين من جامعات أو من مكان مرموق، يلا هم يعني مثلا ده بيشروا لأحاديث ضعيفة مثلا، بيروضوها للناس بطريقة مبكية ومشوقة، الناس دي تسمعها وبيقتدوا بالعلماء هذول. يعني هذا العلماء الحين أنا يعني ما بسمع عليهم، ببغضهم يعني، فهل شيء عليك البغض هذا؟
شاله أبو عبد الرحمن.
طيب بالنسبة مثلا إذا أنا بغيت أشتري مصحف قرآن وأجعله وقفة لوالدي، فثواب يكون للوالدين ولا لي، ولا يكون كيف؟
تشتري مصحف؟
إيه يعني عمله وقفة للوالدين.
إن شاء الله.
الثواب يكون لي أم لهم؟
إن شاء الله.
طيب بالنسبة إذا في إنسان توفى وعليه أقساط مثلا، وأهله حيقومون بإسداد هذا الأقساط على فترات، بعدين الحساب يكون معلق ولا؟
إن شاء الله.
طيب يا شيخ، في خلاف حصل بين أصدقائي اثنين، والحين ما صار بهم شيء، ويعني ما في مشكلة بيناتهم ولا شيء، ولا في حد يبغض الآخر، يعني ما في مشاحنة بيناتهم، فهل على التواصل بينهم يكون فيه شيء ولا يكون مشاحنة؟
كيف يعني الآن هو حصل خلاف بين اثنين؟
حصل بينهم مثل أول، لكن ما في بغض بيناتهم.
انقطع التواصل ها؟
انقطع التواصل، يعني عشان ما يصير مشاكل بعد ثاني.
طيب هم مش أرحام يعني، مجرد أصدقاء؟
لا أصدقاء في العمل،
زملاء عمل. إيه طيب أبشري.
بالنسبة للفدية، الفدية الطعام يعني تكون مال ولا تكون طعام؟
فدية الطعام
تعطي الصيام. نعم
إن شاء الله. أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخ حميد من عمان بارك الله فيه، يسأل يقول بالنسبة لزوجة ابن الأخ وزوجة ابن الأخت، يقول هل يجوز للشخص أن يصافحهما؟ أخوي حميد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للرجل ممنوع من مصافحة المرأة الأجنبية، والمقصود بالأجنبية هنا التي لا تحل له، لا تحل له يعني ليست من محارمه، لا أمه ولا أخت مثلا، الوارد ذكر في قوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم إلى آخر الآيات. المقصود بأن أي امرأة من غير المحارم لا يجوز الإنسان أن يصافح. تقول عائشة رضي الله عنها ما وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في يد امرأة لا تحل له، وورد في الحديث الذي في السنن لأن يدق في رأس أحدكم مسمارا وفي لفظ مخيطا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. وبالنسبة لزوجة ابن الأخ وزوجة ابن الأخت، هذول أجنبيات محرمات على التأقيت بسبب الزواج، بسبب الزواج، ولذلك أخي الفاضل لا يجوز للإنسان أن يصافح زوجة ابن الأخ وزوجة ابن الأخت. أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا كان عندي أسهم استثمارية وبعدين نويت بيعها وحولتها إلى يعني تجار يعني بيع على أساس أشتري أسهم، وما قدر الله يقول بعتها في رجب وأنا حولي في رمضان، هل أجعلها مع حولي ولا أنتظر إلى سنة كامل؟ أخوي حميد بارك الله فيك، ما دمت أنك قد حولت أسهمك من استثمارية إلى مضاربة وعرضتها للبيع وما جابت شيء، فتجعلها بارك الله فيك تحسب حولها من ساعة تغيير النية، من ساعة تغيير النية، فنويت أنك تجعلها مضاربة وحاولت بيعها أو بعتها وخدت المبلغ المالي وما استطعت تشتري أسهم، هذا تستقبل فيه سنة جديد. الأفضل لك يا أخي الفاضل إذا كان هذا ما يشكل عليك أنك تضمها إلى رأس مالك اللي عندك، رأس مالك اللي عندك، وذلك للسببين. السبب الأول حتى نخرج من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى بأن الأسهم جميع الأسهم عليها زكاة سواء كانت استثمارية أو مضاربة، هذا قول وأنا أجيب بالقول الثاني، لكن حتى تخرج من الخلاف. الأمر الثاني حتى تكون مرتاح أنت في قضية الزكاة، لأن قد تنسى أحيانا حولك في رمضان، تجعل كل أموالك مع هذا الحول، يكون أفضل وتكون الحمد لله قد زكيت الذي حال عليه الحول وقدمت زكاة اللي ما حال عليه الحول. فاطمة من الجزائر تقول بنت عمها كانت مرافقة لوالدتها في المستشفى في محافظة تبعد عنهم 80 كيلو، تقول كانت تقصر وتجمع طوال هذه الفترة تقريبا من 15 يوم إلى 24 يوم. أختي فاطمة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي 80 كيلو لا شك بأنها مسافة سفر انتقال من محافظة إلى محافظة، لكن اختلف العلماء في المدة الزمنية التي يمكثها المسافر حتى يترخص برخص السفر، فقيل 4 أيام وهذا قول جماهير أهل العلم، وقيل 19 يوم، ذكر هذا جمع من أهل العلم ولهم أدلة. دليلهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح الله عليه مكة ظل يقصر مدة 19 يوم، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن يقصر على الدوام. فبالنسبة لبنت عمك قولي لها تكتفي بهذا، وهي تقصر ولا تجمع لأنها يعني مرافقة لوالدتها، فقولي لها تكتفي بهذا وتتم صلاتها خروجا من الخلاف، تتم صلاتها تصلي صلاة تامة غير مقصورة. فاطمة تقول عندي زوجة عمي مريضة بالسكري ولديها تبول لا إرادي ودائما تتيمم، ما حكم ذلك؟ أختي فاطمة من الجزائر بالنسبة لزوجة عمك المريضة بمرض السكر وعندها تبول لا إرادي لا يجوز لها أن تتيمم مع وجود الماء، فالتيمم يلجأ إليه المسلم أو المسلمة إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء، فقد الماء فقدا كليا أو وجد الماء لكن عجز عن استعماله. فكون زوجة عمك تظن بأنها ما دام عندها تبول لا إرادي أن تلجأ إلى التيمم، هذا غلط، هذا اجتهاد منها خاطئ، ولا يجوز لها أن تجتهد من عند ذاتها، وإنما تسأل أهل العلم. طيب الآن شخص عنده تبول لا إرادي، ما حكم طهارته؟ على التالي، إذا جاء يصلي هي الآن جاءت تريد الصلاة، تستنجي ثم تضع ما يحفظ من نزول أكرمكم الله الخارج هذا على البدن أو على الثوب أو على البقعة وتتوضأ ولا شيء عليه، ولو خرج معها أثناء الصلاة صلاتها صحيحة. لماذا؟ لأن هذا ليس باختيارها وليس بإرادتها، هذا أمر لا تريده لكنه مرض، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذه استطاعتها، فلا ترتكب خطأ آخر تذهب فتتيمم مع وجود الماء وقدرتها على استعمال الماء أبدا، تتوضأ ثم تصلي ولو خرج عليها أثناء الصلاة صلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة، مثل ما ذكرت العلة والسبب. فاطمة تقول يعني قرأت على صفحة في أحد وسائل التواصل بأن نقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، يقولون بأن هذه بدعة. أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء الذي يقال عند الإفطار ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا حديث صححه جمع من أهل العلم. أما حديث الذي في السنن والذي في أوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا ضعيف، ولذلك اعملي بالحديث الصحيح واترك العمل بالحديث الضعيف. ولذلك تقولين إذا جئت تفطرين بعد ما تفطرين، بعد ما تأكلين وبعد ما تلين العروق وتشعرين بأنك فعلا انتعشتي بعد العطش والجوع، تقولين ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، فقط ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. وبعض العلماء يقول هذا الدعاء لا يقال إلا فعلا لإنسان شعر بذهاب الظمأ وابتلال العروق ها، وفعلا وجد انتعاش في جسمه. أما بعض الأشخاص اللي يصوم لكن ما كأنه صائم يعني ما يشعر بجوع وظمأ، هل يقول هذا الدعاء؟ من أهل العلم من يقول نعم يقول هذا سنة، ومن أهل العلم يقول لا ما يقوله. لماذا؟ لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم منزهة عن العبث ومنزهة. فكيف شخص يقول ذهب الظمأ هو أصلا ما شعر بالظمأ؟ كيف شخص يقول ذهب الجوع هو شخص ما شعر بالجوع؟ لكن عموما الذي يظهر والله أعلم أنها سنة مستحبة يقولها الصائم عند إفطاره، يعني بعدما يأكل التمر ويشرب الماء. تفضل يا أحمد.
أيوة
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليك الشهر.
علينا وعليك
يا حبيبي. طولت أمرك اليوم، أنا دشيت مرقاد وإذا مدن الفجر بس ما عندي خبر شربت.
أي نعم.
وكيف ترتيب الحين شو يعني؟
يعني أنت ما سألت ما تأكدت؟
الآن فكرت أدن الأدان إلا خمسة سنة، الأدان مأدن قبل وأنا ما عندي سارقت. دشيت مرقاد سيلي شربت.
اي نعم ان شاء الله يا احمد.
لما انتبهت للساعات راه مأذن، ما انتبهت زين.
ابشر يا احمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا سيدي احيانا اصلي في البيت يعني قدامي على الطاوله في صور لاولادي وبناتي وهم متخرجين من الجامعه، فهل هذا يجوز ام لا؟
ان شاء الله.
شكرا جزيلا، مع السلامه.
اهلا وسهلا. ابو سعيد.
نعم
تفضل. تفضل ابو سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال الله يسلمك. الامام صلى ركعتين صلاه المغرب، صلى ركعتين وسلم، هو اخطا طبعا. بعدين في ناس طلعوا من المسجد، طلع راحوا برا إيه؟ طلعوا برا المسجد ذكر الإمام أنك تصلي ركعتين بدل الثلاثة.
إيه؟
فالإمام قام وجاب ركعة ثالثة. في ناس طلعوا برا المسجد يرجعون مرة ثانية يتمم الصلاة ولا شيء سوى. في ناس قال لا بس يصلي في البيت. وفي إيه؟ ناس منهم رجعوا وكملوا الصلاة مع الإمام وصلى ركعتين سجود السهو وسلم.
إن شاء الله يا أبو سعيد.
جزاك الله خير وكل عام بخير شيخنا.
الله يحفظك يبارك فيك. يلا يا كريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إحدى قريباتي بنتها صغيرة ترك وبيس أثناء النوم وتبكي كثيرا بالليل، وأحيانا تأتي حالة غريبة. جابوا لها راقي قرأ عليها، قال لهم بأن الجن الرصد يخرج والجن ساكن في أمها وينتقل إلى الطفلة. هل صحيح بأن الجن ينتقل من الأم إلى بنتها؟ وقرأ على الماء وأعطاهم لأجل أن تشربهم الأم، وأعطاهم حجاب ليعلق على الطفلة، وقلت لها لا يجوز تعليق الحجاب حرام، وهي الآن تريد طريقة كيف تتخلص من ذلك الحجاب، هل تذيبه بالماء أم
بالنسبة للطفلة إيش الحالة اللي تعتريها؟
ترك كوابيس في النوم كوابيس وتبكي كثيرا كل ليلة تبكي مثلا.
كم عمرها؟
حالها لي 3 سنوات تقريبا.
3 سنوات. طيب يا كريمة.
نعم.
سؤال آخر يا كريمة.
نعم. وسؤال آخر، ما حكم من ينشغل بالتصوير وغيره في الحرم؟ وبالنسبة للسؤال الأول، هي تريد كيف تتخلص الآن من الحجاب الذي أعطاها. هي كانت سألت عن الراقي من قبل، قال لها راقي مهم راقي. والسؤال الأخير، هل صحيح بأن بعد الحج الحسنة تكتب واحدة والسيئة تكتب في 10؟ وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم.
حفظك الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي أبو عبد الرحمن من الشارقة يقول بعض المتخرجين من الجامعات وكذا، وقد يكونون يعني مرموقين وكذا، ينشرون أحاديث ضعيفة وبطرق يعني مبكية وشيء من هذا القبيل. يقول يعني هل هذا في شيء؟ وهل أنا يعني ملزم بمتابعتهم أو أخذ موقف منهم. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، لا شك بأن زلة العالم فيها هلاك العالم، زلة العالم فيها هلاك العالم، وذنب العالم إذا تعمد الخطأ وتعمد البدعة وتعمد نشر الضلالة لا شك بأنه أشد. لماذا؟ لأن العالم تشرئب إليه الأعناق ويتطلع له الناس، ولذلك خطورة العالم كبيرة جدا. كما أن العالم منزلته كبيرة في الإسلام كذلك خطورته عظيمة إذا ظل والعياذ بالله، لأنه إذا زل زل عالم وراءه وظل ناس وراءه. ولذلك يجب على طلاب العلم أن يتقوا الله وأن يحذروا من نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأن لا يعني يعرضوا بضاعتهم على ما يريد الناس أو على ما يريد الجمهور أو على ما يلبي رغبات الناس. يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يبينوا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا يجوز للعالم أو طالب العلم أو من شم رائحة العلم يذهب فينشر أحاديث ضعيفة عشان يبكي الناس أو عشان يرقق قلوب الناس. قال جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ومن لم يرضه القرآن ولم يرضه سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا أرضاه الله. ذلك الإنسان لا يلجأ إلى الأحاديث الموضوعة المكذوبة أو الأحاديث الضعيفة، والله يقول عشان أرقق قلوب الناس وأجعل الناس يعني يبكون وترق قلوبهم. هذا لا، هذا من أخطر المناهج، لأن هذا يروج للبدع وأيضا يفتح باب خطير على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما يعتقد الناس بأن هذه أحاديث صحيحة وهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أخي الفاضل، الواجب النصيحة، فأنت بدل ما تذهب وتبغضه وتعاديه اكتب له، اتصل به. الآن أغلب المشايخ وطلاب العلم لديهم وسائل تواصل، ها اكتب له قل له: يا فلان، يعني أنت من أهل العلم وكذا، ذكرت حديثا، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث مكذوب، أخشى عليك أن ينالك نصيب من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو تدخل تحت هذا الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. ولذا النصيحة طيبة. فما تدري يا أبو عبد الرحمن، ما تدري، لعل الله عز وجل يفتح على هذا العالم فتح عظيم بسبب نصيحتك أنت. فلا تتخذ موقف من أول وهلة، ولا تجعل هذا طالب العلم أو العالم خصم وند وتعقد عليه ألوية الولاء والبراء. لا، انصح انصح. كثير من الناس يعني عاش في بيئة، عاش في مجتمع، عاش في كلية، عاش في جامعة، ما يهتمون بمثل هذا الشيء اللي أنت تهتم فيه. فلربما أهديته وأسجيت إليه نصيحة فتحت هذه النصيحة باب من أبواب الخير. ها، فتنبه لهذا، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يقول: أنا أشتري مصحف وأجعله وقف لوالدي، هل لي الأجر في ذلك؟ أبو عبد الرحمن، لا شك بأن لك الأجر، أجر بر الوالدين، أجر شراء المصحف، أجر وقف المصحف، أجور كثيرة. ولكن هذا الثواب الذي يصدر عن قراءة القراءة في هذا المصحف لوالديك، لأنك أنت أهديت الثواب لوالديك، فكل قراءة في هذا المصحف الأجر يذهب إلى الوالدين. أما أنت فلك أجر البر، أجر الإحسان إلى الوالدين، أجر شراء المصحف أيضا، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يقول: إنسان توفي عليه أقساط شهرية وقام أهله بالسداد، يقول هل يكون حسابه معلق؟ الجواب لا، الجواب لا. بالنسبة لمن حسابه معلق، من كان يقترض ويستدين وينوي عدم السداد وعدم الوفاء، هذا الذي تنزل عليه الأحاديث هذه. أما شخص عنده أقساط شهرية واخترمته المنية وقام أهله بدفعها أو مثلا أسقط عنه، لا شيء عليه في هذا. أبو عبد الرحمن يقول: حصل خلاف بين زميلين في العمل، ولكن ما تطور الأمر وأصبحت قطيعة بينهما، لكن من دون بغضاء وشحناء، تجنبا للمشكلة من جديد، أن يكون هناك مشكلة من هل في شيء؟ ليس في شيء يا أبا عبد الرحمن، وإنما يعني يعطي بعضهما الحق العام، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله فقط، لأن هذا ليس من أرحامه وليس من أصدقائي، هذا زميل عمل. فما دام يعني حصل اشتجار خصام وخلاف بينهم ورأوا بأن من المناسب أن يبتعدوا عن بعض، ما في شيء، هذا ليس له علاقة بمسألة قطيعة الرحم وكذا، ليس له علاقة، ويؤدون الحق العام. الحق العام السلام، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يسأل عن يعني الإطعام بالنسبة لكفارة الصيام، يقول هل هو طعام أم نقود؟ إطعام يا أخي الفاضل، إطعام. فقال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكل يوم من الأيام التي يعجز عنها الصائم عن صيامه عجزا كاملا فإنه يطعم مسكين إطعام من طعام أهل البلد. أحمد من الشارقة يقول: اليوم قمت من النوم وشربت على طول، ظنيت بأن الأذان ما أذن، يقول تبين أن المؤذن أذن، ماذا علي؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت مخطئا وظننت بأن الليل ما زال باقيا ونظرت إلى الساعة وتوهمت حسبت الساعة لسه ما أذن باقي خمس دقائق وشربت، ما عليك شيء، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، وهذا خطأ. والله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قل جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ما عليك شيء، لكن مستقبلا تنتبه وتحرص، تحط المنبه، تخلي أم العيال تنبهك، تعطي يعني الأهل في البيت ينبهونك على أن الأذان باقي له خمس دقائق، باقي عشر دقائق، حتى تأخذ راحتك. محمد بن أبو ظبي يقول: أنا أصلي وأمامي طاولة في البيت عليها صور لأولادي في حال التخرج والشيء، يقول هل ما حكم صلاتي؟ محمد بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان إذا صلى يحرص على أن يقبل على صلاته، لأن في الصلاة شغل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة خير موضوع. ولذلك الله عز وجل امتدح المصلين الخاشعين، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وعليه بردة في مقلمة، ها، أعلام مقلمة، انزعج صلى الله عليه وسلم ورماها بعد الصلاة وقال: اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انزعج من لباس مقلم ومخطط فيه ألوان، كيف يعني نحن الآن نضع صور أمامنا ونضع مشوشات أمامنا؟ بعض الناس يقول لي صلي والتلفزيون قدامه، سؤال جانا يقول أصلي والتلفزيون أمامي، وبعض الناس يقول أصلي والكمبيوتر أمامي علشان الأسهم ترتفع وتنزل، هذه ما هي بصلاة، هذا لعب هذا. ولذلك أخوي محمد الله يرضى عليك، إذا صليت صلي في مكان بعيد عن المشوشات، بعيد عن الصوارف، بعيد عن الأمور التي تذهب بالخشوع. أنا أجزم يقينا وجود الصور أمامك مذهبة للخشوع، اجعلها خلفك، اجعلها في مكان آخر، حطها في الخزانة مثلا، استقبل صلاتك، بارك الله فيك. أبو سعيد بن أبو ظبي يقول: الإمام صلى المغرب ركعتين وسلم، خرج بعض الناس خارج المسجد بعدين نبه الإمام، قام الإمام وجاب ركعة وبعدين سجد للسهو. اللي خرجوا خارج المسجد على قسمين، قسم قال لا احنا بنروح نعيد الصلاة في البيت، وقسم رجع كمل مع الإمام ركعة وسجد للسهو. يقول أيهما اللي على يعني أيهما فعل الفعل الصحيح؟ اللي رجعوا يا أبو سعيد، اللي رجعوا كملوا مع الإمام فعلوا الفعل الصحيح الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، واللي راحوا لبيوتهم قالوا نعيد الصلاة أخطأوا ولازم يتعلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة من المرات رباعية ركعتين ودخل بيته فخاض الناس، تكلم الناس، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم فأخبروه فأكمل ركعتين وسلم وسجد للسهو. ومرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحد الأحوال الخمسة، صلى عليه الصلاة والسلام الرباعية ركعتين، فقام إلى شجر إلى خشبة معترضة في قبلة المسجد متكئ عليها كالغضبان، غضبان لأنه حصل شيء. فقال رجل ذو اليدين، يكنى بذو اليدين أو يلقب بذو اليدين، قالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم تقصر ولم أنسى، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال: بل نسيت يا رسول الله. فقال: أكذلك ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأتى بركعتين وسلم وسجد للسهو، أو سجد للسهو قبل السلام، حصل كلام، حصل حديث، حصل نقاش. ولذلك اللي رجعوا وصلوا مع الإمام أحسنوا،
واللي راحوا لبيوتهم أخطأوا، مستقبلا يتعلمون مثل هذه الأحكام. كريمة من المغرب تقول: أحد قريباتي عندها بنت عمرها 3 سنوات تعاني كوابيس ويعني اضطراب وشيء من هذا القبيل، جابوا لها راقي قال هذا جن في الأم ينتقل للبنت وشيء من هذا القبيل، وقال أعطوها كذا وعملها قرأ على ماء وعطاها حجاب. تقول: نبهتها على الحجاب، ماذا تفعل؟ يا أختي كريمة بارك الله فيك، أنا أقترح على قريبتك أول شيء تفعله تذهب بها إلى الطبيب، يعملون لها فحوصات، يعملون لها تحاليل للبنية هذه، ولعل هناك مرض ما تدري عنه الأم ولا يكتشف إلا عن طريق هذه الأشياء. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية على الأم أن تقرأ على ابنتها من دون الاستعانة براقي، قراءة الفاتحة، آية الكرسي، القواقل الثلاث. الأمر الآخر، هذا الحجاب تمزقه تمزيقا وتحرقه وتنسفه نسفا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم والتول شرك، وهذا من التمائم المحرمة. ولذلك تأتي إلى هذا الحجاب وتقطعه تقطعه ثم تحرقه، ويجب عليها أن تعلق قلبها بالله عز وجل وأن لا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء، وأن ترقي ابنتها بنفسها. وقضية والله إن المس في الأم ينتقل إلى البنت، هذا كلام غيبي يحتاج إلى يعني شيء محسوس وكذا، فدعكم من هذا الراقي، وعليها أن توكل يعني توكل أمرها إلى الله، تفوض أمرها إلى الله، تعتمد على ربها، ترقي نفسها هي، ترقي ابنتها، وبإذن الله يزول عنها هذا الداء. خلاص. طيب كريم، أعتذر منك لأن وقت البرنامج، أنت باقي لك سؤالين اللي هو نعم، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من أسئلة الأخت كريمة. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.